إذاعة العراق الحر. نحيي مستمعينا في كل مكان وأهلا بالجميع مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض مباشرة تتابعون تقريرين. الأول يتناول الدراسة التي صدرت عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الحرمان الاقتصادي والخدمي والاجتماعي الذي يعيشه العراقيون. أما التقرير الثاني فمتابعة لموضوع شحة الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات بغداد. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج عالم متحول يستضيف فيها الكاتب والصحفي زهير الجزائري. وقبل أن نختتم الساعة الثانية نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدرجي وحلقة معادة من برنامج مبعدين لمتابعة الجزء الثاني من المقابلة التي أجراها مع الفنانة العراقية سيتا هاغوبيان. كما ستتضمن ساعات البث جولات صحفية على صحف عراقية وعربية وأيضا فترات مخصصة للتقارير والتحقيقات واستطلاعات الرأي، نواصل من خلالها متابعتنا للمشهد السياسي في العراق والتطورات الأمنية. وهناك متابعة لخطة أمن بغداد والخطة الخدمية التي وضعتها أمانة العاصمة. كما سنتعرف على المخاطر التي يواجهها الصحفيون وإصرارهم على الاستمرار في مزاولة مهنة المتاعب. كما سنتابع ظاهرة تشغيل الأطفال في النجف ومعاناة العوائل المهجرة قسرا هربا من أعمال العنف، إضافة إلى تغطيات أخرى ومتابعات لشؤون وأخبار المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سميرة المنزي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم أجمل وأرق تحية ونرجو أن تبقوا بضيافتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر. نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، تجري وزارة التخطيط العراقية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسحا اقتصاديا واجتماعيا شاملا للأسر العراقية للحصول على مؤشرات حديثة للتخطيط بشكل أفضل للمشاريع الإنمائية في العراق. أولى التقارير التي صدرت عن فريق الفقر والتنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أثبتت أن نسبة كبيرة من العراقيين يعيشون حالة من الحرمان الاقتصادي والخدمي والاجتماعي. تفاصيل أوفى وفتنا بها مراسلة الإذاعة من عمان فايق رسول سرحان.
أكدت دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط العراقية على أن نسبة كبيرة من الشعب العراقي يعيش حالة من الحرمان. وأكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة التخطيط مهدي العلاق أن نتائج الدراسة ستساعد في التعرف على مشاريع التنمية المالية. وأضاف:
الشيء المهم في التقرير أنه سيمثل أو سيوفر وسيلة سهلة جدا لراسمي السياسات ولمتخذي القرارات بشأن أولويات الإعمار والتنمية بشكل خاص، فيستطيعون أن يركزوا على المحافظات والأقضية التي عكست الدراسة أنها تعاني من حرمان كبير، وبالتالي ستكون الوسيلة سهلة بوضع الأولويات بدلا من تقييم الذاتي لموضوع وضع الأولويات.
وأشار العلاق أن تقارير إحصائية ستصدر على شكل دفعات فصلية خاصة بالعام 2007.
نعمل الآن في الميدان بمسح واسع يسمى المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، سيستمر طيلة عام 2007، وسنوفر أو سنصدر تقارير كل فصل بعد انتهائه، ولذلك ستكون عملية الوصول إلى مؤشرات حديثة متاحة للباحثين المخططين لراسمية السياسات ولمتخذي القرارات.
وبين الدكتور العلاق
أن بعض المؤشرات التي أطلقناها قد لا تروق لبعض السياسيين أو لبعض القادة الحكوميين، ولكن هذه هي الأمانة اللي في أعناقنا، نطلق المؤشرات التي نعمل على إنجازها في الميدان بمهنية عالية بعيدا عن أي تأثير، ونتمنى على السياسيين وعلى القادة وعلى المسؤولين الحكوميين أن يعوا أننا لا نتأثر بهذا الجانب خدمة لصالح شعبنا كله.
ما أهم الميادين التي تناولتها الدراسة؟
بالحقيقة لم نقص الحرمان من منطلق الدخل والمعيشة يعني الإنفاق، إنما من منطلقات أخرى، فحتى تشعر بأنك مرفه لابد أن هناك يعني خدمات تعليمية وصحيحة، لابد أن هناك خدمات صحية كفوءة ومناسبة، لابد أن هناك سكن يليق بالشعب العراقي وبالمواطن العراقي، لابد أن هناك ظروف آمنة تحيط بالمسكن، ولا بد أن هناك بنى تحتية تساعد على العيش الرغيد، ومن ثم هناك وضع معيشي أو اقتصادي للأسرة. فإذا الدخل والإنفاق يشكل حقيقة سدس الأهمية النسبية لما عملناه من ميادين مهمة شخصية.
من جانبها أوضحت رئيسة فريق الفقر والتنمية البشرية في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة علياء الدلي،
بشكل عام بدولة تتمتع بموارد طبيعية كبيرة جدا، والمفروض نقدر نقدم الخدمات اللي يحتاجها الشعب العراقي بشكل تام. الآن نسبة الفقر أو نسبة الحرمان بالعراق تتعدى 30% من السكان، وهذه نسبة عالية جدا وحقيقة غير مقبولة. طبعا بالأوضاع الراهنة الآن نقدر بس نؤشر الظاهرة هذه، ونتمنى أنه بالسياسات المستقبلية للعراق، السياسات اللي تستشرف رؤية تنموية للبلد كله، وأيضا بمساعدات الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة اللي هي بالحقيقة الأكثر شيء اللي تقدر تنطيه هو بناء قدرات بالنسبة للعراقيين حتى يقدرون هم ينمون بلدهم بنفسهم.
هذا وكان مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق باولو ليمبو قد أشار في مؤتمر صحفي عقد على هامش المناقشة إلى أن ما يحصل الآن في العراق مأساة من صنع الإنسان، داعيا المجتمع الدولي ودول الجوار العراقي إلى أن يوحدوا جهودهم مع العراق لإعادة إعمار البنية التحتية فيه. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام، ونبقى مع حالة الحرمان التي يعاني منها العراقيون، حيث تعاني المستشفيات والمراكز الصحية في العاصمة بغداد من شحة في الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة الأدوية الضرورية لمرضى السرطان. وقد أعرب عدد من المواطنين عن تذمرهم من صعوبة الحصول على الأدوية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء. مراسلة الإذاعة خلود محمد نقل شكاوى المواطنين ومعاناتهم لأحد المسؤولين عن تسويق الأدوية في وزارة الصحة لمعرفة أسباب هذه الظاهرة، وذلك في سياق هذا التقرير.
رغم تعاقب أكثر من 3 حكومات عراقية، إلا أن المواطن العراقي ما زال يعاني من نقص حاد في كثير من المستلزمات الحياتية، منها النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية، فيضطر معظم مراجعي تلك المستشفيات إلى شرائها من الأسواق السوداء وبأسعار باهظة تصل أحيانا إلى مئات الآلاف من الدنانير. المواطنون أبدوا استياءهم من هذه الظاهرة، كما هو الحال مع الحاج أم وليد.
لا ما وينكو أدوية، رحت اشتريت طوز مال معدة 10,000 دينار من البرك السعدي،
خارجي من برا.
اي والله، واسرت ما سووالي الناظور، قال لي سوي دورة لقمين اجيب 10,000 دينار اجيب طوز.
كو هذا الطوز بالمستشفى؟
لا ما انطوني، قالوا ما عندنا، راح اشتري من السعدي. اي باكيت ب 10,000 4 اكياس بي شربته، ومن ما سووالي الناظور، دعي احد الاخ. ها شنو متعدي، انا مرة كبيرة ولا عندي فلس ولا بار، هسه راح ادق امشي منا للفورتات.
الشاب عامر يعاني من مرض شلل الأطفال، ويقول ليس هنالك إمكانية علاجية لإجراء العملية له داخل العراق.
شلل الأطفال والعمليات بس بالخارج موجودة.
والآن هنا محاولة تستعالج؟
ماكو أي محاولة هنا وماكو فائدة، التطور بالبلد لسه ما ماشي.
وهنا ماكو مستلزمات العملية؟
ما متوفرة حاليا، الآلات والأجهزة ما متوفرة حد الآن.
وأوعز المواطن خلف جمعة أسباب شحة الأدوية في المستشفيات الحكومية إلى حالات فساد إداري ومالي تقف وراء تهريب الأدوية من داخل المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الأهلية وبعض مداخر الأدوية.
يعني تروح خارج المستشفيات، مثلا أكو جماعة يشتروها مشترى الأدوية الحكومية مثلا، آه إن شاء الله، وأكو رزبوهم سيطروا عليهم، ولا زال يعني العمل جارب هالشغلة.
طيب شنو الحل برأيك؟
الحل برأيي إنه المستشفيات تصير بها مثل ما يقول متابعات أمنية حتى تسيطر على هاي الحالات الموجودة.
مضت 4 أشهر ولم يجد أبو أحمد الدواء اللازم في المستشفيات الحكومية لمعالجته من مرض الصدفية الذي يعاني منه.
لا والله ماكو دواء، هاي صار أنا 4 أشهر راجع عليهم، ما يطولنا غير هالعصارة هاي، شوف لولا مال صدفية أنا عندي، عرفت لولا هاي العصارة هي بالصيدلية بألف، وأنا ذاب لي كراوة هسه بال5,000، 4 مرات يجي ما ينطون غير هاي، يعني يكتب الدكتور ها لا بديل ينطوننا ولا هاي، يقول لك هاي هو روح كل شيء، كل أي دواء ما عاد. وأنا اضطر أشتريها من برا غصبا عليه اضطر، وكراوي أنا ذاب إشقد، وهل المجازفات تعرفين إشقد.
من جهة أخرى، أوضح مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة أسباب شحة الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية وطريقة معالجتها.
النواقص اللي عندنا بالمستشفيات هي نتيجة عدم أو إنجاز عقود لسنة 2005، وهذه مسألة شائكة كون أنه في 2005 وال2006 الميزانية تأخرت إلى حدود إلى شهر السادس، فهاي الفترة الزمنية وعدم توفر المبالغ المخصصة في وقتها إلى الشركة أدى إلى الشحة في المستشفيات.
كيف ستعالجون هذه المشكلة؟
احتياجات 2007 كلها موجودة بها عقود، يعني تقريبا نسبة 100% من المبالغ المخصصة للشركة صرفت لهذه السنة. اللي احنا في هسه في هذا الانتظار فقط شحن الأدوية، ولكن يبقى الوضع الأمني والمشكلة الأمنية هي العائق لوصول الأدوية من مخازننا إلى المحافظات ومن الأقطار أو من الدول المجاورة للعراق.
ما هي الأدوية اللي أكثر شحة في المستشفيات؟
الأدوية السرطانية، وإحنا كلها موجودة على شكل عقود. الأدوية تقريبا المخدرة هم موجودة شحة حقيقية بها، ولكن إحنا بالنسبة إن كشركة عندنا فيها مواقف استيرادية، يعني موجودة 30-40% مفقودة، ولكن أحب أطمن المرضى إنه كلها موجودة، ولكن هاي الإجراءات المعقدة، عدم توفر السيولة المادية، صعوبة النقل، الطريق الغير آمن من الأردن إلى بغداد.
عن شحة الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية أجرينا هذا التقرير. خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، نبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج عالم متحول تتناول التحولات التي شهدتها الصحافة العراقية في السنوات الأخيرة. ضيف الحلقة الكاتب والصحفي زهير الجزائري.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
التحول في الإعلام والصحافة لم يعني فقط سعة الانفتاح وكثرة الصحف والإذاعات والفضائيات، هناك تحولات تلامس ثقافة التلقي وخطورة الإعلام وأخلاقياته ولغة الصحافة ودورها. ضيف حلقة برنامج عالم متحول لهذا اليوم هو الكاتب والصحفي زهير الجزائري. مرحبا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف.
أستاذ زهير الجزائري، إذا ما قدر الإعلام أو وسائل الإعلام أن تنفتح بهذا الشكل المحدود بعد أحداث 2003 والتغييرات المعروفة، ما الذي تحول وتغير في بنية وخطاب الإعلام العراقي فعلا؟
الذي تغير هو الكم الإعلامي اللي حصل من حيث عدد وسائل الإعلام، القنوات التلفزيونية، الانفتاح هذا الواسع في كم المعلومات اللي دخلت عقل المواطن. احنا انت تعرف احنا طلعنا من عالم سري عمره 35 سنة، اهم الاشياء مجهولة بالنسبة للمواطن، ابتداء من اتفاقية صفوان الى اتفاقية الحدود التركية الى الاتفاق الايراني العراقي، ميزانية الدولة ما كانت معلنة، الصرف العسكري ما كان معلن، اهم الاشياء اللي تم حياة المواطن ما كانت معلنة. حتى خلال الحرب العراقية الإيرانية النشرة الجوية كانت منشرة بسبب الظروف العسكرية ولا من هذا العالم السري. فجأة أصبحت كل الأشياء، كل المعلومات متاحة للمواطن. الدولة السرية اللي كانت تجمع المعلومات عن المواطن دون أن تنطي معلومات، فجأة أصبحت ملفاتها بالشوارع. المواطن فجأة خرج من هذا العالم المكبوت السري إلى عالم واسع مليء بالقصص. نفس المواطن اللي كان كثير من القصص ما يستطيع أن يرويها صار بإمكانه أن يرويها
الآن، وربما يبتكر
وصارت العقلية العراقية تخترع، تعرف نظرية المؤامرة وفكرة المؤامرة عميقة الجذور بالتفكير العراقي، روح الشك بالشيء اللي يحصل. فصارت العقلية العراقية منتجة لكثير من الوقائع والتحليلات وتربط الوقائع مع بعضها بشكل واسع جدا.
بهذا المشهد الذي تفضلت، الأداة الإعلامية هي أداة بشرية، العامل المهم هو الصحفي، الكاتب، المراسل، هو من يتيح وصول المتلقي للعبة الإعلام ولعبة الخبر. هل ارتفع مستواه أو عدت كفاءتهم موازية لخطورة ومهمة الإعلام الجديد بعد هذه التغييرات؟
يعني مهمة الكادر الصحفي هي نفس المهمة أيام القبيلة البدائية.
طيب،
ما يزال هاي القضية المهمة نفس المهمة، أن المخبر ينبغي أن ينقل واقعة إلى موقع الحدث، ثم على المطبخ السياسي بعد أن تلقي هذا الخبر. بالعراق اللي حصل أن في السابق كانت يحصل توتر أو حدث بالسياسة ثم ينعكس على الإعلام. الآن إحنا نعيش فترة أن حدث إعلامي ينعكس على السياسة وأصبح موضوع كبير جدا، من قبيل الصور اللي طلعت عن إعدام صدام. مجرد ظهور هذه الصور هي قسمة الناس إلى شكلين، يعني قسم مستنكر لعملية الإعدام وشكل إخراجها والآخره، وقسم لا يعني قسمة الطبيعة الإعلامية لعكس هذا الشيء. أصبحت المراسل دوره مهم جدا، المفروض أنه الآن المراسل يتحرك، وهو أنا أعتبره بطل العملية الإعلامية الأول، لأنه هو اللي ينبغي أن يكون بموقع العدد وينقل إلى غرفة العمليات اللي هي المركز الإعلامي، ولو أن غرفة العمليات الآن أصبحت أيضا مخطورة ببواسطة السيارات المفخخة. لكنه المراسل في الساحة هو اللي اعتبره هو بطل العملية الإعلامية، ينقل الأخبار ويجيب الخبر في صيغته إلى المركز. حصل عندنا ثلاث أجيال من الصحفيين، إحنا عندنا الجيل اللي أنا أنتمي إليه وهو الجيل الستيني اللي في الغالب عنده خبرة سياسية ومارسة سياسية، ثم دخل الصحافة من باب الأدب ومن باب الممارسة السياسية، ثم دخلها وعنده معرفة سابقة. ويوجد جيل آخر اللي هو دخل فترة الحزب الواحد والإعلام الواحد والصوت الواحد في الإعلام، والجيل الثالث اللي دخل العملية الإعلامية الآن اللي هو جيل الشاب اللي يقود أغلب المؤسسات وهو يعني مخبرين وناقير خبر أغلب من هذا الجيل. يعني بعد لحد الآن معرفة السياسية والثقافية قليلة، يعني دخل الصحافة كحرفة مباشرة يعني بدون أن تكون هناك ثقافة، قدرته على استنباط الخبر وربط الخبر بخبر آخر واكتشاف خبر جديد لحد الآن ما موجودة عنده، لكنه تفتح على فكرة أنه على ثقافة الخبر مو ثقافة الرأي.
أنت تتحدث عن مهنية دقيقة وتوصيف دقيق بحكم خبرتك فيها، أنا أسحب الموضوع إلى منطقة هل استطاع شخصية المراسلة شخصية الصحفي أن تنسجم مع مهمة الإعلام الجديد أن يكون متوازن محايد موضوعي غير محرض عقلاني مصداقيته عالية؟ هل توفرت هذه العناصر في شخص الصحفي العراقي في هذه الأيام؟
أبالغ إذا أقول لك توفرت، لأنه الانقسام اللي حصل بالمجتمع كله انعكس أيضا على الصحفيين يعني وعلى النخب الثقافية مع الأسف. التوتر الطائفي اللي يحصل انعكس على النخب الطائفية سواء في علاقاتهم بوسط، بمثال على ذلك أنه الصحفي اللي يروح يغطي جلسة البرلمان، البرلماني يختار صحفي من يتكلم معه والصحفي يختار أي برلماني يعكس رأيه، انعكس هذا على الوسط الصحفي وعلى المراسلين، خاصة المجموعات الجديدة دخلت إلى الوسط واللي ما عندها ثقافة سابقة يعني خارج هاي التوترات الطائفية وخارج إلى آخره، فانعكس عليهم بشكل واضح. لكن أنا أعتقد أن مهمة غرفة الإعلام سواء التحرير ولا آخره هي هاي المهمة، أنه كيف تجمع. ممكن أنا يكون مراسل عندي باتجاه هذا ولكن ما أستطيع أن أعتمد على خبر من مراسل واحد، ينبغي أن أتصل بالمراسل آخر يعطيني الجانب الآخر الحقيقة. أنا أخذ عملية استطلاع حول مسألة محددة مثل المصالحة، المصالحة أبعث واحد يروح إلى مكانات محددة مثل البصرة والعمارة والآخرين، تجد أغلب الآراء تستجيب للمصالحة، لكنه مثلا من تروح إلى الرمادي والفلوجة تكتشف أنه موقف آخر يعني وعنده شروط أخرى. الجمع بين الاثنين بين هذا وهذا هو اللي يعطي للخبر مصداقيته، أن الآراء مختلفة
هل هذا يرتبط بطبيعة وهوية المؤسسة الصحفية؟ يعني يمكن لاحظنا أو شخصنا أن المؤسسات الصحفية التي تنتسب لثقافة الإعلام الغربي بعض الشيء ترسخ الآن في الساحة العراقية الإعلامية ثقافة التوازن والحيادية والحذر من الرأي الواحد. هل هذا دور مثل إيجابية كبيرة في تطويع فكر الإعلام العراقي؟
أعتقد حتى الصحافة الحزبية الآن بالعراق اكتشفت أهمية أن تكون هناك أكثر من رأي، فلأنه وجدت أن يوجد مواطن أشبع من الصوت الواحد ومن الرأي الواحد وإلى آخره، والمواطن مترقي صار عنده شغف بمعرفة تنوع الآراء. لذلك أغلب الوسائل الإعلام بما فيها الحزبية تحاول أن ترجع حزبية إلى الخلف، وبعض الأحزاب إذا نلاحظ ما عادة تكتفي بالصحيفة الناطقة باسمها، إنما تصدر صحيفة أخرى مستقلة وموجودة بالساحة عدد غير قليل من الصحف اللي قريبة من هذه الأحزاب، خاصة الأحزاب الغنية مثل الحزبين الكرديين والأحزاب الرئيسية بالإئتلاف عندها عدد من القنوات الإعلامية ليست بالضرورة ناطقة باسمها، بس تحاول أن تميل إلى الاستقلالية لسبب تالي تدرك تماما أن المواطن أصبح يعني شغوف لأن يسمع الصوت المستقل الخارج الأطر الحزبية.
عالم متحول.
الإعلام الآن عامل محرض وخطير جدا، يعني عنوان صغير سبتايتل يطلع في قناة فضائية ربما يعمل حركة كبيرة في المجتمع. هل أن المؤسسات الصحفية والإعلامية تدرك هذا الخطر، وهل هناك من يستغل موقعها هذا لأغراض أخرى وأهداف سياسية ربما؟
طبعا الآن لاحظ أنه أغلب القوى السياسية والأحزاب تصرف مبالغ أكبر من ميزانياتها على الإعلام. أعرف أحزاب عدد أعضائها يعني قليل جدا بحيث لا يكفي لي أن تصدر جريدة، تضطر تستعين بصحفيين ما عندهم علاقة بنفس الحزب وحتى أحيانا مخالفين بسياسة الحزب، وأعتقد هذه شيء سائد إلى حد بعيد بالصحافة الحزبية، بسبب تالي إدراك أهمية الإعلام. الإعلام ده يلعب دور أيضا في الاستقطاب الطائفي. بعض القنوات التلفزيونية وطبعا التلفزيون يلعب دور أهم جدا من الصحف، لأن المواطن الآن بالنسبة لأحداث مثل بلد مثل بغداد تبدو الصحافة المكتوبة مثل التاريخ قياسا إلى التلفزيون والتدفق التلفزيوني السريع. الإعلام مهم جدا بالنسبة للمواطن على ضوء السبتايتل، يقرر أنه بكرة يرسل أطفال المدرسة أو ما يرسل أطفال المدرسة، يروح السوق أو ما يروح السوق، يبقى بنفس المنطقة وينتقل إلى منطقة أخرى. الإعلام صعب الموضوع الأمني يعني للعائلة يعني. طبعا الاعلام ده يلعب دور الى حد بعيد في الاستقطاب الطائفي، وبعض القنوات واضحه جدا هويتها، تستطيع من اول نظره تنظر لها اعلام فج لطائفه ضد طائفه محدده اخرى باطرافها المختلفه بشكل فج، احيانا باقل ما يمكن من الحرفيه ما يتوفر به يعني بعض هذا الاعلام،
التجريح ربما
والتجريح والى اخره، سواء بالعناوين سواء بنقل الصوره سواء بتركيب الصوره قد تقطيع الصوره واعاده تكوينها الى اخره، يلعب دور فج. ولكن ايضا ده تصطدم هاي السلطة اللي نسميها السلطة الرابعة بالسلطة الأولى وهي السلطة الرسمية. أنا ألاحظ يوجد تحريض غير قليل من الحكومة على الإعلام، أنه أي مشكلة تحصل في البرلمان وأي مشكلة يشار إلى أن الإعلام هو اللي بالغ بها القضية والقضية مو بهاجم، والإعلام يعكس يعني ما يعمل هذا الشيء.
اللغة الصحفية، لغة التقرير، المفردة الصحفية، هل حدث تحول وتطور فيها اليوم؟ كيف تقارب وتقارن ما بين نص صحفي لغويا قبل 40 سنة ونص صحفي هذا اليوم؟
يعني أقدر أذكر التحقيقات، شكل التحقيقات أكثر من الخبر، لأن ثقافة الخبر الآن جديدة، حتى في الستينات ما كانت ثقافة الخبر، ثقافة الرأي هي السائدة. لكنه شكل التحقيقات أذكر ذاك الوقت أغلب الكتاب التحقيقات كانوا جايين من وسط، من جو أدبي، من مجال أدبي، وأحيانا في الغالب روائي وقصصي والآخري، فكانت اللغة اللي تكتب بها ثرية أكثر ثراء، استخدام المجازات، استخدام الوصف في التحقيق، تجعل التحقيق محسوس ومرئي ومسموع. يعني الآن أحس أنه انحسر هذا الجانب اللي هو يصور الحياة كما هي، كما انحسر نوع من الريادة بالصحافة ذاك الوقت. كان كثير من الصحفيات أعرف، صحفيات كانوا يروحون يبقون بسجن النساء حتى يكتبون عن سجن النساء، أعرف صحفيين أيضا كانوا يدخلون في مجالات خطرة جدا يعني يروحون حتى يبتكر شيء، هذا الجانب اختفى. أيضا لا تنسى أنه المخاطر اللي تحيط بالجو الصحفي بالعمل الصحفي جعلت طابع الميداني أقل انحسار، أنه المقابلة الآن تجري بالموبايل، يعني ما تقدر توصف أصابع المتكلم شلون تحدث أو انفعالات وجهه شلون تحدث أو آخر، بالموبايل تأخذ منه التصريح وخلاص الحديث بسبب الظروف في اللي واحد أنه لك يوصل للشخص المحدد أو تلتقي مع وزير لازم تمر كذا بحاجز السيطرة. يعني الجو المخاطر اللي بالخارج الوسط صعب. الخروج إلى الفضاء نفسه لعمل تحقيق، أول أيام إحنا كنا رحنا للأهوار وعملنا تحقيقات بالأهوار، كان جو لطيف، كنا نحس بارتياح، نقدر نوصف، نقدر نصور، نقدر كذا إلى آخره. كل ما زادت المخاطر صار صعوبة الخروج إلى العمل، وتلاحظ هذا بالصحافة، بالنسبة للصحافة الأجنبية نفس المشكلة، أنه الصحفي الأساسي الأجنبي قاعد بالمنطقة الخضراء وعنده فيكسرز خارجيين وهو يعرف الواقع بواسطة الوصف اللفظي، ما مدى يشوف المكان ولا يعرف البيئة ولا يقدر يعيشها. يعني هكذا انحسرت اللغة حيوية، يعني انحسر جانب الأدبي وانحسر جانبها البصري بسبب هاي القصة.
تحولات مختلفة بدت من أهمية وخطورة الإعلام بعد الأحداث وتطور الجانب الأخلاقي والمهني ومصداقية الخبر ثم اللغة. شكرا لضيفنا الكاتب والصحفي زهير الجزائري على السياحة في عالم متحول في زاوية الصحافة والإعلام هذه الأيام، شكرا لك. تناولت حلقة هذا اليوم من برنامجكم عالم متحول الصحافة والإعلام وتحولاتها وخطورة دورها في العراق اليوم. مرحبا بملاحظاتكم ورسائلكم على بريد إذاعتنا إذاعة العراق الحر iraqhor@yahoo.com iraqhur@yahoo.com. في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول ألتقيكم أنا نبيل الحيدري في الأسبوع المقبل، وأنتم بحفظ الله ورعايته.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.